قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. قال: حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب
الرجل يجلس بين الرجلين بغير
إذنهما. باب الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. لأن الرجل عندما يكون هناك اثنان جالسان فيستأذنهما إذا أراد يجلس بينهما، ولا يأتي يجلس بينهما، لأنه قد يكون بينهما كلام أو بينهما يعني محبة ومودة، ويريد أحدهما أن يكون بجوار الآخر، وقد يكون بينهما حديث استمر فيه فيأتي ويقطعه عنهما. فإذا أراد أن يجلس بينهما فليستأذن، إذا أراد أن يجلس بينهما فليستأذنهما بين أذن له، وإلا فإنه يجلس في مكان آخر. وقد يكون عندما يستأذن وهم لا يريدون أن يجلس بينهما يطلب أحدهما من الآخر فيجعله يجلس بجوار أحدهما، وهما يستمران على ما هما عليه من الحديث إذا كان بينهما حديث. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين الرجلين إلا بإذنهما، لأنه لا يجلس رجل بين رجلين إلا بإذنهما. ومثل ذلك المرأة، كنا تجلس بين المرأتين فإن الحكم واحد، ولكنه ذكر هنا فيما يتعلق بالرجال لأن الغالب أن الكلام مع الرجال. وكذلك النساء لو كنا مجتمعات ثم جاءت واحدة فتجلس بين اثنتين فإنها لا تجلس بينهما إلا بإذنهما، وذلك لما يترتب على ذلك من قطع ما يكونان قد اشتغل فيه أو يتحدثان فيه، أو كل منهما يريد يجلس بجوار الآخر لأنه مرتاح من الجلوس معه فيأتي ويفرق بينهما، فجاء النهي في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد بن حساب هو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود
والنسائي.
وأحمد بن عبد الضبي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
المعنى قال حدثنا حماد.
قال حدثنا حماد هو بن زيد بن درهم وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عامر الأحول.
عن عامر الأحول وهو عامر بن
عبد الواحد.
أبي عبد الواحد وهو
صدوق يخطئ.
صدوق يخطئ، أخرج له
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صديق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه وهو شعيب بن محمد، وهو كذلك صديق أخرج له البخاري
لدى
مفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن جده الذي يروي عنه والذي يأتي بهذه السلسلة أو بهذا الإسناد هو عبد الله بن عمرو، فيكون الحديث متصلا. وقد صح سماع وصحت رواية عبد الله شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فإذا قوله عن أبيه عن جده يعني أن أباه يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وليست رواية عن محمد الذي هو أبوه، لأنه لو كان الأمر كذلك يكون مرسلا، لأن محمد ليس لصحابي. ولكن صح سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله وروايته عنه، ويأتي في بعض الحديث تسميته كما جاء الحديث الذي بعد هذا، لأن الحديث الذي بعده قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، يعني بدل ما يقول جده قال عن عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمر أخرج له أصحاب كتب الستة.
يقول السائل: هل يدخل في الاستئذان إذا كان ماشيين؟
نعم كذلك، لأن كونهما يكون ماشيين فيأتي ويدخل بينهما ويفرق بينهما وهما ماشيان، يعني كذلك من جزء.
قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما.
ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى وفيه أنه قال: لا يحل الرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لا يحل الرجل أن يفرق بين اثنين، وهذا عام، يعني يشمل ما إذا كان في جلوس وإذا كانوا ماشيين، لأن هذا يقال له تفريق بين اثنين وليس خاصا بالجلوس. ومن المعلوم أن القيام والمشي يعني وهو كل المشي قد يكون أشد من الجلوس، لذلك أنهما قد يكونان متلازمان يعني في المسير، وقد يكون كل واحد منهما أخذ بيد الآخر للصلة التي بينهما وقوة الصلة التي بينهما. فالحديث هذا يعني عام يشمل ما إذا كانوا جلوسا وإذا كانوا ماشين، فلا يفرق بينهما أحد إلا بإذنهما.
قال: حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري ثقة، في حديث أبو داود النسائي. أبو داود بن ماجه. أبو داود النسائي نعم.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أسامة بن زيد الليثي.
عن أسامة بن زيد الليثي وصدوق.
يهم.
صدوق يهم أخرج له.
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن
عمرو. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وهنا صرح بأن المروي عنه أو الذي يروي عنه شعيب هو عبد الله الذي هو جده.
في الإسناد الأول قال ابن عبده عن أبيه.
نعم، يعني كان هو الذي فيه الاتصال في رواية أحمد بن عبده، وأما ذاك كأنه ما ذكر عن أبيه عن جده.
يقول السائل: الجلوس في المحاضرات أو في صلاة الجمعة هل يدخل في هذا النهي؟
كما هو معلوم المحاضرات وفي صلاة الجمعة هذا ليس في حديث وليس فيه يعني فكون إذا كان في مكان يعني يمكن يأتي به الإنسان فيه ويستمع لا بأس بذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب في جلوس الرجل. قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن غبيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث.
ثم أرد أبو داود باب في الجلوس، يعني كيفية الجلوس، كيفية الجلوس أو شيئا مما جاء في كيفية الجلوس. وقد أورد أبو داود هذه الكيفية التي هي الاحتباء، والإنسان يحتبي يعني بيده، وكون يحتبي بيده معنى أن يجلس على مقعدته ويجعل فخذه ملتصق ببطنه وينصب ساقيه، ثم يجعل يديه يعني يجمع بينهما سواء بالتشبيك أو بأن يمسك يدا بالأخرى من وراء الساقين. هذا هو الاحتباء، الاحتباء الذي يكون باليد. وهناك احتباء يكون في الثوب، وهو الذي يشد عليه ثوبا يحيط بمأخره يعني ساقيه، ولا يحتاج مع ذلك لاستعمال اليدين. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الاحتباء في اليدين، جاء عنه الاحتباء في اليدين، وأنه كان يجلس محتبيا بيديه، يعني يجعل يعني في بعض الروايات أنه يشبك يعني بينهما في الجلوس يعني بين اليدين. وكل ذلك قال احتباء اليدين، سواء شبك أو لم يشبك، بمعنى أنه مسك باليمنى ذراع اليسرى، مسك باليمنى ذراع اليسرى أو العكس، فإن هذا كله يقال له احتباء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شبك شبك على الجلسة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكونه يحتبي بيديه. وأبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث. هذا فيه ضعيف جدا من ناحية الإسناد لأن فيه متروك وفيه مجهول وفيه مقبول. ولكن الحديث ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر وورد في صحيح مسلم عن ابن عباس وكلها فيها الاحتباء باليد أو احتباء باليدين. فالحديث ثابت يعني لما جاء في الصحيحين في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس. وأما الإسناد الذي معنا فهو ضعيف جدا لأن فيه متروك وفيه مجهول وفيه مقبول. ولكن المتن صحيح بكونه جاء من طرق أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري عن ابن عمر وفي مسلم عن ابن عباس.
قال حدثنا سلمة بن شبيب.
سلمة بن شبيب ثقة أخي مسلم وأصحاب السنة.
نعم
مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن إبراهيم.
عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو متروك أخرج له
أبو داود الترمذي.
أبو داود الترمذي.
عن إسحاق بن محمد الأنصاري.
عن إسحاق محمد الأنصاري هو مجهول أخرج له
أبو داود
الترمذي في الشمال.
عن ربيح بن عبد الرحمن.
عن ربيح بن عبد الرحمن هو مقبول أخرج له
أبو داود الترمذي في الشمال.
أبو داود الترمذي في الشمال
وابن
ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو عبد الرحمن بن أبي سعيد عبد الرحمن بن سعد بن مالك هو ثقة أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد الخدري والسعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث.
قال أبو داود عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث يعني هذا صحيح له. والحافظ في التقريب قال إنه متروك.
قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتايا صفية ودحيبة ابنتا عليبة قال موسى بنت حرملة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قاعد من القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع وقال موسى المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
ثم أرد أبو داود حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء جالسا القرفصاء والقرفصاء فسرت بأنها الاحتباء يعني كونه الهيئة التي مرت في الحديث السابق مع وضع رأسه أو صدره على ركبتيه يعني كأنه يعني مائلا يعني أو متحاملا يعني عليهما. فالقرفصة فسرت بأنها هكذا وفسرت في تفسير آخر وهي أنه يعني يجلس على ركبتيه يعني يضع يعني قدميه على الأرض وركبتيه على الأرض كهيئة السجود إلا أنه يجعل بطنه على فخذيه ولكن ما يسجد على الأرض ويجعل يديه تحت إبطيه فسرها بتفسير آخر يعني هذه الهيئة وهذه الجلسة التي القرفصاء. والتفسير الأول يطابق ما جاء في الحديث السابق الذي هو حديث الاحتباء. نعم.
قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع وقال موسى المتخشع في الجلسة ارعدت من الفرق
يعني معناها انها رجعت وخافت يعني لما رأته وكأنها خشيت يعني عليه او انه يعني متأثر او ما الى ذلك من اسباب التي جعلتها يعني كبرى سحبا.
الفرق ما يكون
الخوف.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي.
وموسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن حسان العنبري.
عبد الله بن حسان العنبري مقبول.
نعم أخرج البخاري على المفرد وأبو داود الترمذي.
أخرج البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي.
عن جدتيه صفية ودحيبة ابن
عن جدتي صفية
ودحيبة
ودحيبة وهو كل من وهما مقبولتان وكل منهما أخرج له
البخاري
بن مفرد وابو داود الترمذي عن قيلة من في مخرمة وهي صحابية أخرج حديثها البخاري بن مفرد وابو داود الترمذي والحديث الثاني هذا المقبول ولكن يعني كما هو معلوم الحديث الأول شاهد له أو الأحاديث الأخرى التي صح دلت على ثبوت الحديث الأول شاهدة له.
فرعون يقول فالاختباء باليدين غير منهي عنه إلا إذا كان ينتظر الصلاة كما في حديث كذا.
نعم لأن جاء النهي عن الاختباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب وذلك أنه قد يتسبب يعني أو يترتب على ذلك النعاس ويترتب على ذلك نقض وضوء. نعم
قال رحمه الله تعالى باب في الجلسة المكروهة. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف عن أبيه الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم.
ثم رجع أبو داود في الجلسة المكروهة والمكروه يعني قد يراد به المحرم وقد يراد به يعني ما هو مكروه للتنزيه ولكن كونه جاء في الحديث جلسة المغضوب عليهم دل على التحريم وأن هذا يدل على التحريم. وأورد في حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع في يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي يعني فسر ذكر في عن المعبود تفسيره بأنه يعني جعل يده اليسرى خلف ظهره واتكأ على ألية يده اليمنى ونصد بالإلية يعني ما كان من جهة الراحة من جهة الإبهام هذا يقال له إلية في اليد ويحتمل أن يكون المقصود أن كل ذلك يتعلق باليد اليسرى وأن يعني أنه جعلها وراء ظهره وأنه جعل إليتها يعني الأرض يعني متكئا عليها أي الجهة التي من جهة الراحة التي من جهة الإبهام وليست التي من جهة الصنفر في الجهة الأخرى.
قال أتقعد قعدة المغضوب عليهم
يعني هذا استفهام إنكار.
قال حدثنا علي بن بحر
هو
ثقة في البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي عن عيسى بن يونس
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج
عن مالك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن ميسرة
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن الشريد
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب والترمذي في الشمائل
أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي في الشمائل.
عن أبيه الشريد بن سويد
رضي الله عنه هو صحابي أخرج له
خالد المفرد ومسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
يعني هنا ذاك البخاري أخرج لابنه البخاري وهنا أخرجه الأدب المفرد والباقون مثل الذي روى عن ابنه.
فعلى هذا يعني يكون الجلسة لو كانت في اليد اليمنى مثلا فقط وضعها خلف ظهره اليمنى فقط
والله الإنسان يعني أقول الإنسان يعني لو يبتعد عن هذا أنا ما أعرف يعني شيء يدل عليه ولكن يعني الشيء الذي فيه شبهة يبتعد عن الإنسان.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن السمر بعد العشاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثني أبو المنهال عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها.
ثم رجع أبو داود النهي عن التمر بعد العشاء, والتمر هو الحديث, يقول الإنسان يجلس يتحدث بعد العشاء, هذا هو المرور بالثمر. وأورد أبو داود حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النوم قبلها والثمر بعدها, يعني بعد العشاء قبل العشاء وبعد العشاء, فينهى عن النوم قبلها لأن ذلك يكون سببا في توفيت صلاة العشاء أو النوم عن العشاء, وأن الإنسان ينام عنها فقد يخرج بها عن وقتها فيؤخرها عن وقتها, فنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صفات المنافقين أن صلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر, صلاة العشاء وصلاة الفجر, صلاة العشاء لأنها في أول الليل والناس يعني يكدحون في أعمالهم, فالمنافقون لا يبالون بأن يتخلفوا عن العشاء بأنهم ينامون ويهملونها, والفجر تكون في آخر الليل في الوقت الذي طاب فيه الفراش وطاب فيه النوم, والثمر بعدها أي الحديث بعدها لأن ذلك يؤدي إلى الاستمرار, ثم النوم يكون سببا إذا طال الثمر يكون سببا في تفويض صلاة الفجر, يكون سببا في تفويض صلاة الفجر, لأنه إذا استوصل في الحديث والثمر بعد العشاء قد يؤدي ذلك إلى أن تفوته أو يتأخر عن صلاة الفجر أو ينام عن صلاة الفجر, فهذا هو السبب أو هذا هو السر, وهذا فيما إذا كان لغير مصلحة, وأما إذا كان لمصلحة وهذا الذي يفعل لمصلحة حريص على أن لا تفوت صلاة الفجر ويعمل احتياطات من أجل أن لا تفوت صلاة الفجر فإن ذلك لا بأس به, لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يثمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في مصالح المسلمين.
قال حدثنا مسدد,
مسدد بن مشرد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى,
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عوف,
عن عوف بن أبي جميل الأعرابي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي المنهال,
عن أبي المنهال وهو سلام
سيار
بن
سلامة,
سيار بن سلامة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي بردة,
عن أبي بردة الأسلمي وهو نبلة بن عبيد رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول السائل على ماذا يحمل النهي؟
إذا كان أنه سيؤدي إلى تفويت صلاة الفجر فهو يكون حراما,
هذا يقول هل ينتفي النهي إذا انتفى السبب وهو ترك الصلاة؟
نعم, إذا كان أنه ما يترتب على ذلك فوات الصلاة لا بأس به, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع الذكر.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يجلس متربعا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء.
ثم رجع أبو داود باب الجلوس متربعا, يعني ذلك سائر, والجلوس متربعا يعني يكون يجلس ثم يعني يجعل ركبته اليمنى إلى الأمام ويرد رجله إلى يعني ما تحته, واليسرى كذلك وتتلاقى أطراف الرجلين وتكون الركبتان كل واحدة ذهبت إلى جهة, هذا هو الجلوس, هو التربع في الجلوس, هذا هو التربع في الجلوس. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض أبو داود عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس متربعا حتى تخرج الشمس حسناء, يعني حتى يعني تظهر يعني حسناء يعني بيضاء, يعني قد زال الوقت الذي يكون فيه خروجها والذي تكون فيه مصرة عند الخروج, يعني حتى ترتفع ويعني يظهر بياضها ونورها. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى الترمذي وإلى النسائي وأخرجه في عمل يوم الليلة.
عن أبي داود الحفري.
عن أبي داود الحفري وهو عمر بن قيس
بن سعد.
عمر بن سعد وهو
ثقة
أخرجه مسلم وأصحاب السنة. والحفر هذه نسبة إلى محلة من الكوفة، يعني من ناحية من نواحي الكوفة يقال لها الحفر.
عن سفيان الثوري.
عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سماك بن حرب.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن جابر بن سمرة.
عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قوله في مجلسه، هل مراد مكانه وقت
الصلاة؟ هو الذي يبدو، نعم.
يعني أن الإمام إذا أراد أن يجلس
له يعني. نعم.
وحين
إذن مستدبر القبلة
لهذه
فترة
طويلة.
لا يعني نعم كذلك.
وهل هذا يمكن يفسر في الحديث الثاني إذا صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس يمكن يفسر المصلى هناك؟
هذا لا يتفق معه فيما يتعلق ببيان الأجر وبيان الثواب وأنه يعني يكون بهذا الأجر وكذا، وإنما هذا في رسول كان يجلس هذه الجلسة، لكن ذكر الثواب وذكر الأجر دل عليه الحديث الآخر اللي كان بحجة وعمرة تامة تامة.
وذكر
المراد
المصلى في ذاك ما جاء في الثواب.
والله يبدو نفس المصلى الذي يكون فيه الإنسان الذي يكون فيه الإنسان وإن تأخر عنه قليلا ليستند على جدار أو على مكان لا بأس بذلك.